سيداتي وسادتي الزميلة والصادق، تعرض لحضراتكم الآن ترجمة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم لتقرير قدمته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور حول تحذير المسؤولين الأمنيين في محافظة السليمانية من التحاق مقاتلي أنصار الإسلام القاعدة طالبان بالقتال في جبهة في شمال العراق.
نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في عددها الصادر اليوم تقريرا كتبه مراسلها في شمال العراق سكوت بيترسون، وإليكم الآن عرضا لما ورد في ترجمة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم. يحذر المسؤولون الأمنيون المحليون في محافظة السليمانية الكردية العراقية من أن مقاتلي بعض أنصار الإسلام القاعدة وطالبان الذين أخرجتهم من أفغانستان عملية أناكوندا الأمريكية يلتحقون الآن بالقتال في جبهة بشمال العراق، ويقولون إن منظمة جندي الإسلام سابقا الأصولية المتطرفة التي ظلت تمارس أعمال القتل في شمال العراق خلال الأشهر 14 الماضية استفادت من معركة شاهيكوت في أفغانستان، والتي تمكنت فيها القوات الأمريكية من اقتلاع المتطرفين التابعين لأسامة بن لادن. وقال مسؤول أمني كبير في المنطقة إن أعدادهم ظلت تتزايد منذ انتهاء معركة أناكوندا، وإنهم لا يعرفون على وجه التحديد كم عددهم، ولكن كل يوم يمر يفاقم الأخطار التي يمثلونها. ومع تزايد أعداد عناصر أنصار جندي الإسلام، فإن معلومات جديدة حول علاقات أسامة بن لادن والرئيس العراقي صدام حسين تظهر كل يوم، وتعود علاقات المنظمة بالقاعدة إلى عام 1989، وتشمل زيارات منتظمة من قبل كوادر بن لادن إلى شمال العراق، إضافة إلى زيارة قام بها إلى قندهار قادة منظمة جندي الإسلام قبل أن تغير اسمها أخيرا إلى أنصار الإسلام للقاء قادة القاعدة في صيف عام 2000. ويقول أحد قدام المسؤولين الأمنيين إن الحكومة العراقية وفرت المال والتدريب بصورة سرية لمنظمة جندي الإسلام، وذلك بغرض زعزعة المنطقة الآمنة وإضعاف المعارضة الكردية، ومن المعروف أن أي علاقة بين القاعدة والعراق يمكن أن تستخدم من قبل إدارة الرئيس بوش للعمل على إسقاط الرئيس العراقي. هذا ويقلل بعض القادة الأكراد من الخطر الذي تمثله منظمة أنصار الإسلام، ويقول قادة التنظيمات الإسلامية إنهم أقنعوا المنظمة بتغيير أهدافها، وهذا يعني أنهم لن يقاتلوا الأكراد ولن يقاوموا سعيهم من أجل إقامة دولة علمانية كما فعلوا في أيلول الماضي. ولا تتعدى قوة منظمة أنصار الإسلام عدة مئات من المقاتلين، ولكنها تسيطر على عدد من القرى الكردية في شمال العراق بالقرب من الحدود مع إيران وعلى أطراف المنطقة التي تقوم بحمايتها الولايات المتحدة. وجاءت المعلومات عن علاقة هذه المنظمة بالقاعدة من رافد إبراهيم فتاح، وهو عربي عراقي اعتقلته قوات الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني. وقد وافق فتاح على إجراء مقابلة صحفية معه، وقال إنه هرب من بغداد إلى إيران في منتصف الثمانينات، وظل مقيما في مخيم للاجئين في طهران منذ ذلك الوقت، وأضاف أنه التقى في عام 89 باثنين من العراقيين الذين جاءوا من معسكرات المجاهدين في باكستان خصيصا لإقامة علاقات مع منظمة كردية هي الحركة الإسلامية لكردستان العراق، وقال إنهم كانوا يريدون إقامة هذه الصلات لأن هناك جهادا في بشاور في باكستان، وأن هذه الحركة تمارس الجهاد هي الأخرى، علما أن الحركة الإسلامية لكردستان هي مظلة سياسية فضفاضة انقسمت مؤخرا إلى عدة فصائل، وقد سمى الجناح المتطرف نفسه جند الإسلام ثم غير هذا الاسم إلى أنصار الإسلام. ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن فتاح قوله إنه التقى باثنين من الأخوة في إيران، وإن أحدهما وهو أبو أيوب كان يدعي أنه ممثل لأسامة بن لادن، وقد قام بزيارة إلى المنطقة الكردية العراقية لمدة أسبوعين، وأكد فتاح أنه رافق أبو أيوب في تلك الزيارة، وأنه كان يقضي أغلب الوقت مع شقيق أبي أيوب الأصغر واسمه نجم، وقال إن هذا الأخير لم يكن يحضر الاجتماع الكبيرة. ويقول فتاح إن هذه الصلات استمرت لعدة سنوات بعد ذلك، وكان شخص كردي اسمه أبو جعفر يقوم بزيارات إلى كردستان مرتين في العام أثناء التسعينات قادما من باكستان من أجل تجنيد مقاتلين في صفوف الجهاد. وقال فتاح إن الإسلاميين الأكراد كانوا يقيمون في منزل خاص بهم في بيشاور مثلهم مثل المجموعات الإسلامية الأخرى في باكستان. أما فتاح نفسه فقد ذهب إلى باكستان في عام 89 والتحق بمعسكرات التدريب في أفغانستان، ولكنه قال إنه لم يحتمل الحياة في المعسكرات، ولكن يبدو أن العلاقات بين جندي الإسلام والقاعدة قويت خلال عام 2000 عندما أصبحت القاعدة منظمة قوية، فغرست منظمة جندي الإسلام جذورها في كردستان. وكان فتاح في قندهار عندما سمع بأن وفدا عالي المستوى من الإسلاميين الأكراد وصل إلى هناك، وقال إن أحد الأصدقاء قدمه إلى أبي وائل وقائدين آخرين من منظمة جندي الإسلام كانوا يقيمون في الاستراحة التي خصصها للضيوف وزير أفغاني معروف بدعمه للمجاهدين العرب في أفغانستان. وقال إنه مندهش عندما ظهر فتاح وصديقه العراقي. وقال فتاح كانوا يريدون تقديم أنفسهم كحركة مجاهدة وكانوا بالتالي يركزون على القاعدة، وقالوا إنهم تسلموا أموالا مرة واحدة من أبو قتادة وهو أصولي فلسطيني وأردني محكوم بالإعدام في الأردن وملاحق في بريطانيا، وربما لأنهم اعتقدوا أن ذلك يساعدهم في الحصول على المزيد من الأموال من القاعدة. وأضاف فتاح أن أعضاء الوفد قالوا إنهم التقوا أبي حفص المصري الرجل الثاني في الجهاز العسكري للقاعدة، وذلك لأن بن لادن نادرا ما كان يلتقي بمثل هذه المجموعات. وأضاف فتاح أن أعضاء الوفد كانوا قلقين من كشفهم بواسطة مواطن عراقي مثلهم، ولذلك حذروا في الكشف عن تفاصيل مهمتهم، وربما يكون ذلك القلق نابعا من حقيقة أنهم كانوا يتلقون دعما من النظام العراقي. وقد صرح قاسم حسين محمد أنه كان يعمل بالمخابرات العراقية خلال العقدين الماضيين، وأن الرئيس العراقي كان يدعم جند الإسلام بصورة سرية ولعدة سنوات. وقال قاسم محمد كانت مجموعات جندي الإسلام وأعضاء القاعدة يتلقون التدريب من المخابرات العراقية مدرسة المخابرات في عام 99، وتشير معلوماتي إلى أن الحكومة العراقية كانت تدعم القاعدة بالسلاح والمتفجرات، ومنظمة جندي الإسلام كانت جزءا من القاعدة، وكانت القاعدة تدربها وتزودها بالأموال. وأضاف أن العراق لم ينشئ منظمة جندي الإسلام، لكنه دعمها بنفس الطريقة التي دعم بها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تسيطر عليها المخابرات العراقية سيطرة كاملة على حد قوله. ويقول قاسم محمد أيضا إن أبي وائل هو من أكثر قادة جندي الإسلام نفوذا، وأوضح أنه كان يتلقى أجرا منتظما من المخابرات العراقية، وكان حلقة الوصل بين القاعدة والنظام العراقي. وقال قاسم محمد إن مهمته في شمال العراق برهان على وجود تلك الصلة، وأضاف بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان فقدت بغداد الصلة بأبي وائل، وقد أرسلوني لمعرفة ما حدث له وللتأكد من أنه لم يقتل أو يؤسر وكي أعيد الصلة معه إذا كان موجودا. وقال أيضا إن بعض عناصر الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا يعرفون أنه يحاول الاتصال بالمقاتلين في شمال العراق، ولا يستغرب القادة الأكراد قيام بغداد بدعم هذه المنظمة حتى لو توقف الأمر على زعزعة الأمن في المنطقة الآمنة. وقالوا إن الرئيس العراقي احتضن كثيرا من المنظمات الأصولية مؤخرا. ويقول هوشيار زيباري أحد كبار القادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني حدثت تغيرات كبيرة في شخصية صدام خلال السنوات الماضية، وجند الإسلام حركة إرهابية محلية متأثرة بمنظمة القاعدة، وهم يعتقدون أن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة، وأن الإسلام لا يمكن أن يتحرر بدون التخلص ممن يسمونهم المشركين والكفار، وهم يعتقدون أن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هم المشركون والكفار. والمعروف عن مخابرات صدام أنها بارعة جدا في اختراق المجموعات الصغيرة. ويؤكد قاسم محمد هذه الحقيقة ويقول إن الدعم العراقي لمنظمة جندي الإسلام أنصار الإسلام حاليا كبير جدا، وإن هذا الدعم لن يتوقف مطلقا لأن صدام يريد زعزعة الأمن في هذه المنطقة التي لا تخضع لنفوذه. وقالت الصحيفة إن تقارير غير مؤكدة ظهرت مؤخرا تشير إلى أن منظمة أنصار الإسلام تؤوي حاليا مقاتلين من القاعدة استطاعوا التسلل من أفغانستان عبر إيران، لكن الشيخ صديق عبد العزيز نائب رئيس الحركة الإسلامية لكردستان العراق يقول إنه ليست هناك أي علاقة مع منظمة القاعدة، وإن المسألة لا تتعدى الإعجاب ببن لادن. هذا ويقلل الكثيرون من خطر منظمة أنصار الإسلام ويقولون إنها غيرت أساليبها. ويقول جلال الطالباني إن سقوط نظام طالبان سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المجموعة. وقال في الماضي عندما كان هناك حكم طالبان كانت هذه المجموعات تعتقد أن لها قاعدة تنطلق منها، لكنهم فقدوا هذا الأمل وهم معزولون حاليا، بل هم يائسون إذا شئت الدقة، ونحن نناقشهم ونقول لهم من المهم أن يغادر المسلمون العرب المنطقة، إننا نريد حلا سلميا معهم وسنعطيهم فرصة أخيرة.
مستمعينا الكرام، حول حجم عمليات تعريب القرى والمناطق الكردية اليزيدية وإرغام اليزيديين للتخلي عن قوميتهم الكردية، مراسلنا في أربيل أحمد سعيد يعرض لنا ما جاء في التنديد الذي ورد في ندوة المركز الثقافي الاجتماعي للكرد اليزيديين في دهوك.
ندد مركز لالس الثقافي الاجتماعي للكرد اليزيديين في دهوك بممارسات الحكومة العراقية التي وصفها بالعنصرية والظالمة بحق الكرد اليزيدية، والتي تطبق في القرى والمناطق الكردية اليزيدية الخاضعة للحكومة العراقية في قضائي الشيخان والسنجار وناحية بعشيقة ومناطق أخرى بمحافظة نينوى الموصل. التنديد هذا ورد في ندوة أقيمت لرئيس المركز المهندس عز الدين باقصري في قاعة محمد عارف جزيري بمدينة دهوك، والذي تقدم بإحصائيات وأرقام كثيرة عن حجم عمليات تعذيب القرى والمناطق الكردية اليزيدية وإرغام اليزيديين على التخلي عن قوميتهم الكردية. رئيس مركز لالس الثقافي الاجتماعي لم يتناول تعذيب المناطق الكردية اليزيدية بمعزل عن تعذيب المناطق والقرى للكرد المسلمين في تلك المحافظة. ففي محاضرته التي ألقاها في الندوة والتي كانت تحت عنوان تعريب كردستان العراق منطقة الموصل النموذجا، تطرق بإسهاب إلى تعريب المناطق الكردية عموما في محافظة نينوى، وذكر أسماء العديد من القرى والمناطق الكردية المعربة هناك. ومما قاله أن الحكومة العراقية أقامت 756 مجمعا سكنيا للعرب المستقدمين إلى المناطق الكردية. جدير ذكره أن مركز لالس الثقافي الاجتماعي للكرد اليزيدية كان قد أقام مهرجانا ضخما في العام الماضي استغرق نحو أسبوع، تناول فيه المشاركون تاريخ الكرد في جبل سنجار ومناطق الزمار وأجزاء واسعة من محافظة نينوى. مقاومة سياسات تعريب كردستان التي تنتهجها الحكومة العراقية من جانب القوميين الكرد تتسع دائرتها يوما بعد آخر، وتحتل مقاومة التعريب للمناطق الكردية في منطقة زمار وسنجار وغرب دجلة مكانا هاما في برامج مناهضة التعريب. يذكر أن محاضرة مماثلة لمحاضرة عز الدين باقصري كانت قد ألقيت في قاعة فرهادي بأربيل من قبل عمر بوطاني عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني حول تعريب مناطق الزمار وغرب دجلة بمحافظة نينوى. هذا ولقد رحبت وسائل الإعلام الكردية والعراقية المعارضة بنتائج اجتماعات جنيف بسويسرا للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والشاجبة لعمليات تعريب كردستان العراق وبتقرير أندرياس ماثرو ماتيس المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق لدى منظمة الأمم المتحدة. وأبرزت صحيفة بلاية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الفقرات الخاصة بتعريب المناطق الكردستانية النفطية وانتهاك حقوق الإنسان الكردي وذلك في عددها الصادر لصباح اليوم، فيما أولد إذاعة صوت الشعب العراقي التي يديرها الحزب الشيوعي العراقي اهتماما بالغا بنتائج تلك الاجتماعات وتطرقت بإسهاب إلى فقراتها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعينا الكرام، حول المحاولات التي جرت لاغتيال رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق الدكتور برهم أحمد صالح ونجاته منها، يوافيكم الآن مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بمزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة.
نجا الشخصية السياسية الكردية المعروفة الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق من محاولة اغتيال تعرض لها إثر هجوم مسلح على مسكنه. جرى ذلك في الساعة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، إذ هاجم مسلحان مسكن رئيس الوزراء في حي شورج بمدينة السليمانية بعد أن كان قد نزل من سيارة أجرة أمام الدار، وبدأ بإطلاق الرصاص على رئيس الحكومة وأفراد الحماية وجميع من كانوا في المبنى. فتصدى لهم على الفور الحرس الخاص ورجال الحماية وردوا عليهما بإطلاق الرصاص، فحدثت مصادمة عنيفة سقط على أثرها المهاجمان اللذان كانا يطلقان النار بكثافة وبعشوائية، سقط قتيلين أمام المسكن، فيما قتل 5 رجال من أفراد الحرس والحماية الخاصة برئيس الوزراء. وتعقيبا على هذا الحادث، أعلن جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني سروره بسلامة الدكتور برهم صالح، مبديا ارتياحه بقتل الإرهابيين ليعرف من يقف وراءهم حسب تعبيره، لأن من يقدم على مثل هذه الأعمال التي وصفها بالإجرامية الإرهابية لن تكتب له النجاة ولن يفلت من العقاب. وأضاف طالباني بأن من يفكر بأن الاتحاد الوطني الكردستاني سينتهي باغتيال طالباني أو الدكتور برهم أو القادة الآخرين يجب أن يدركوا بأن تفكيرهم عقيم. وعدد طالباني الذين يقفون وراء هذه العملية الإرهابية بالقصاص، مشيرا إلى قوة واقتدار الاتحاد الوطني في الاقتصاص من المجرمين. وعلى الصعيد نفسه، أدلى الدكتور برهم أحمد صالح بتصريح جاء فيه إن الإرهابيين لن يستطيعوا الإخلال بالأمن والاستقرار والحرية السائدة في الإقليم، ووصف القائمين بالعملية بالمجرمين الغرفاء عن الوطن البعيدين عن الخلق الكردي الرفيعة. وأضاف بأنه واثق أن إرادة الشعب تستطيع اجتثاث الإرهابيين من جذورهم، وستبقى كردستان على حد تعبيره متمتعة بالحرية والسلام والاستقرار، فيما أبدى مشاركته القلبية لذوي الضحايا واعدا إياهم بأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب الذي يستحقونه، وأن دماء الضحايا لن تذهب هدرا، مؤكدا أن المستقبل سيكون للحرية والديمقراطية والإعمار، مضيفا بأنه سيواصل بذل جهوده لتقديم خدماته لعموم شعب كردستان. وفي السياق نفسه أدلى ناطق باسم مديرية الأمن العامة لإقليم كردستان بتصريح موضحا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن العملية، كما أن مديريتهم لا تتهم في الوقت الحاضر أي جهة مبررا ذلك بسلامة التحقيق، مضيفا بأنهم حصلوا خلال التحقيق على خيوط أولية قد توصلهم إلى نتائج هامة، ولكن القضية بحسبه تبقى الآن في حدود السرية وسوف تعرض كاملة على الرأي العام بعد استكمال التحقيق. هذا وقد عمت الأوساط السياسية والشعبية في السليمانية موجة سخط واستنكار للعملية، معلنين تضامنهم مع رئيس الحكومة معبرين عن شعور الاستنكار. وفي معرض الحديث عن عملية الاغتيال قال أحد الأدباء المعروفين إن الذين خططوا ونفذوا العملية الإرهابية لا يقصدون شخص الدكتور برهم فحسب، بل إنهم يقصدون التمدن والاستقرار والإعمار والحرية والديمقراطية التي يتمتع بها الشعب الكردي. إنهم حسب تعبيره ضد النور، ضد التقدم والازدهار. هذا وقد أصدر المكتب السياسي للحركة الإسلامية التي يتزعمها الملا علي عبد العزيز بيانا أعلن فيه استنكاره بشدة للعملية، مبديا استعداده للتعاون مع الحكومة لمعرفة الفاعلين، فيما أصدرت الأحزاب الكردستانية المؤتلفة في التحالف الديمقراطي الكردستاني بيانا مماثلا. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، خدمة الكترونية وصحيفة بريطانية نشرتا تقريرين حول الخلافات الداخلية في الحكومة البريطانية بشأن سياستها تجاه العراق. الزميل اياد الجيلاني يعرض لهذين التقريرين.
في ضوء التقارير الواردة من بريطانيا عن الخلافات داخل حكومة رئيس الوزراء توني بلير حول سياسة بريطانيا ازاء العراق، نشرت صحيفة وخدمة إلكترونية بريطانيتان تقريرين حول الموضوع. خدمة أنا نوفا الإلكترونية تقول إن بلير حاول أخيرا إسكات الوزيرة كلير شورت المسؤولة عن التنمية الدولية لخلافها معه على التحرك العسكري ضد العراق. ففي الوقت الذي يتهيأ فيه السيد بلير للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش للتباحث حول احتمال توجيه مثل هذه الضربات، أعربت شورت عن تحفظاتها إزاءها. وتنسب الخدمة إلى صحيفة الجارديان البريطانية قولها إن بلير طلب منها أن تعبر له عن تحفظاتها قبل استعراضها أمام وسائل الإعلام. وتنسب الخدمة إلى تقارير ادعاءها أن بعض كبار أعضاء الحكومة البريطانية بمن فيهم وزير الداخلية ديفيد بلانكت وزعيم الأغلبية في البرلمان روبن كوك عبروا أيضا عن معارضتهم الضربات، ولكن السيدة شورت تعتبر العضو الوحيد في الحكومة الذي أعرب علنا عن تحفظاته. كما تذكر الخدمة بأن كلير شورت كانت استقالت من منصبها في حزب العمال قبل 10 سنوات احتجاجا على ما أسمته الإجراء العسكري الأعمى المتمثل بحرب الخليج. أما صحيفة الجارديان فتشير في مقال لمحررها الدبلوماسي اليوم إلى توبيخ بلير للوزيرة شورت، وتقول أن هذا الحدث الذي يعتبر نادرا بالنسبة لبلير يسلط الأضواء على مدى حساسية رئيس الوزراء تجاه العراق ومدى تأثير الموضوع على وحدة حكومته. وتتابع الصحيفة قائلة إن خبر المواجهة التي لم تدم أكثر من 5 دقائق بين بلير وشورت تسرب في الوقت الذي كان يستعد بلير للسفر إلى ولاية تكساس الأمريكية للتباحث مع جورج بوش خلال عطلة نهاية الأسبوع حول سبل معالجة موضوع الرئيس العراقي صدام حسين. وتنسب الصحيفة في المقال إلى مصادر حكومية مطلعة قولها إن بلير مقتنع شخصيا بانضمام بريطانيا إلى حملة ضد العراق في حال اتخاذ بوش قرارا في هذا الاتجاه، إلا أنه ينوي الضغط على الرئيس الأمريكي في عدد من المجالات الأساسية، وأن قائمة أولوياته في هذا الشأن يتصدرها وعد الولايات المتحدة بأن أي إجراء ضد العراق يجب أن تسبقه تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب في أفغانستان. كما سيسعى بلير بحسب الصحيفة إلى تثبيت ضمانات بإلحاق أقل عدد ممكن من الإصابات بين المدنيين العراقيين في حال تنفيذ الضربات، والسعي أيضا إلى التأكد إن كانت الولايات المتحدة أعدت شخصا مناسبا لخلافة صدام حسين. كما تؤكد الصحيفة أن أي عمل عسكري ضد العراق ليس من المتوقع تنفيذه قبل نهاية العام الجاري. وتضيف الصحيفة أن السيد شورت أثارت انزعاج رئيس الوزراء لتأكيدها في برنامج تلفزيوني أواسط الشهر الماضي أن كل شخص له حد لا يتجاوزه، فيما اعتبرته أوساط كثيرة تلميحا إلى أنها ستستقيل من منصبها في حال دخول بريطانيا حربا مع العراق. ويمضي المحرر الدبلوماسي لصحيفة الجارديان إلى أن المقربين من السيد بلير ينسبون إليه دهشته الحقيقية إزاء اعتراض أحد ما على فرصة إطاحة ما يعتبره أحد أسوأ الأنظمة الحاكمة في العالم. وتذكر بأن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أعاد ضمن برنامج تلفزيوني آخر أعاد التأكيد على أن العراق يشكل خطرا جسيما للغاية.
مستمعينا الكرام، تحليلا لويليام هاوكنز الزميل الأقدم لدراسات الأمن القومي في مجلس البزنس والصناعة في الولايات المتحدة، بثته اليوم الأربعاء وكالة يونايتد بريس انترناشنال، تضمن التحليل مقارنة بين العراق وأفغانستان. الزميل شرزاد القاضي أعد هذا التقرير وتقرأه عليكم زينب هادي. بثت وكالة يونايتد بريس انترناشنال للأنباء تحليلا تضمن مقارنة بين العراق وأفغانستان في ضوء الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى الشرق الأوسط أواخر آذار الماضي. وجاء في التحليل أن الزيارة التي كان هدفها التركيز على خطط الولايات المتحدة لإزاحة الرئيس العراقي صدام حسين، إضافة إلى مواضيع أخرى كان يفترض أن تتبعها تطورات أخرى بينها عقد مؤتمر استراتيجي للمعارضة العراقية في منطقة قرب واشنطن بإشراف المؤتمر الوطني العراقي. وجاء في التحليل الذي كتبه ويليام هاوكنز الزميل الأقدم لدراسات الأمن القومي في مجلس البزنس والصناعة في الولايات المتحدة، جاء فيه أن حشد المعارضة العراقية ضروري من أجل إحداث تغيير في بغداد، وهو مهم أيضا من الجوانب الدبلوماسية، إلا أن القوى العراقية المحلية لن تكفي لإطاحة صدام حسين بحسب التحليل. وأشار إلى أن عمل واشنطن مع الكرد ومعارضي صدام منذ انتهاء حرب الخليج عام 91 لم يثمر كثيرا، بل على العكس من ذلك فصدام شن حملة دبلوماسية ناجحة في العالم العربي وفي الأمم المتحدة وفي علاقاته مع دول مثل فرنسا وروسيا والصين بحسب تقدير الكاتب. المحلل يلاحظ محاولة صدام جر منطقة إلى حرب مفتوحة من خلال تجنيده للمتطوعين للقتال في صفوف الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل، إضافة إلى امتلاكه لمخزون من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وسعيه إلى بناء أسلحة نووية، وهو أمر اعتبره المحلل مبررا لاتخاذ إجراء بحق صدام. ويلفت التحليل إلى أن صدام يمنح $10,000 لعائلة كل فلسطيني يقتل في أعمال العنف، ولم يستبعد أن الرئيس العراقي قام بإمداد منظمة التحرير الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات وقنابل يدوية حديثة. ويستنتج هاوكنز أن العراق يشكل تهديدا للسلام ويمكن أن يمثل خطرا في المستقبل بسبب امتلاكه أسلحة دمار شامل، الأمر الذي يدفع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى التفكير باتخاذ إجراء مضاد. ولكن العراق ليس أفغانستان كما يعلق الكاتب، فلصدام جيش أفضل تسليحا يفوق تعداده 10 أضعاف قوات طالبان، وليس هناك مجال للمقارنة بين الفارق الكبير في التوازن بين جيشه والمعارضة العراقية وبين ما كان لطالبان والتحالف الشمالي في أفغانستان، إضافة إلى عدم تورعه عن اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضد خصومه في الماضي. وبحسب اعتقاد الكاتب فإن إصدار البيانات الصحفية ورفع رايات الهجوم القادم لن يطيح صدام، فليس للأخير أن يزحف نحو الشمال لقمع المتمردين، وإنما على هؤلاء السير نحو بغداد إذا كانوا يرغبون في استلام السلطة. ويستطرد الكاتب قائلا إن للكرد تنظيما مسلحا وهدفهم هو إقامة كردستان مستقلة، والتي ستشمل ليس أجزاء من العراق فحسب وإنما من تركيا أيضا، وهي الحليف الرئيس لأمريكا في المنطقة. وأضاف المحلل أن الولايات المتحدة لا تستطيع تلبية أهداف الكرد، والكرد بدورهم لا يرغبون في مجيء حكومة مركزية قوية بعد رحيل صدام قد تسيطر على شمال العراق. وإذا كانت إدارة بوش جدية في مسعى إطاحة صدام، فإن عليها كما يقول كاتب التحليل أن تكون مستعدة لاستخدام القوات الأمريكية بكفاءة عالية لإنجاز المهمة، بما في ذلك تسخير قوات برية لاحتلال بغداد، معتبرا أن تجربة أفغانستان تؤكد صعوبة الاعتماد على القوات المحلية كثيرا. وفي هذا الصدد ذكر الكاتب بأن الجيش العراقي ما زال يحتفظ بعدد كبير من الآليات المصفحة و2000 دبابة ووحدات عسكرية متعددة جيدة التسليح، لا يمكن للمؤتمر الوطني العراقي مجاراتها في القوة. ويختم الكاتب تحليله بأن الكثيرين يؤكدون أن 200,000 جندي أمريكي سيستطيعون إنجاز المهمة، ورأى أن هجوما من هذا النوع على جيش عراقي يفوقه في العدد وعلى أرضه وفي عاصمته وبخسائر بسيطة في الأرواح من الجانب الأمريكي يجب أن يكون تعبيرا عن الثقة بالنفس دون التظاهر بإمكان القيام بالمهمة ببذل مجهود أقل.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، برنامج حقوق الإنسان في العراق يحييكم ويلتقيكم مجددا في حلقة هذا الأسبوع، وتضم مقابلتين. في ديترويت يتحدث مهندس عراقي عن تجربته الشخصية في العراق، بينما التقى البرنامج في أربيل ناشطا تحدث عن استمرار العواقب الصحية الكارثية على السكان في حلبجة بعد 14 عاما من قصفها بأسلحة كيماوية. وإليكم أولا هذا التقرير الذي وافانا به مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
تكررت حالات الولادات المشوهة المسجلة في الدوائر الصحية بالعاصمة أربيل، والتي تعتبر كتحصيل حاصل للقصف الكيميائي لمدينة حلبجة وقصبات وقرى كردستانية أخرى على يد الحكومة العراقية في عام 88 من القرن الماضي. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الأسر التي حصلت فيها تلك الحالات تتهيأ الآن لتتقدم بمذكرات إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بالتعويض على الأضرار التي لحقت بها. سليم إبراهيم سليم، مدير مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في كردستان.
لقد أصدر منظمتنا بيانا بهذا الخصوص بخصوص قصف حلبجة. أقرأ جانبا منه. في 16 من كل عام نتذكر بأسى ما بالغ مأساة المذبحة الوحشية التي ارتكبت ضد حلبجة، ضد سكان حلبجة الأبرياء، حيث تم قصفهم من قبل الطائرات النظام العراقي الحربية بالقنابل الكيميائية. ولقد راح ضحيتها من نساء وأطفال وشيوخ. إن هذه الكارثة تعد خرقا فاضحا لا مثيل له لكل بنود حقوق الإنسان. وبعد 14 عاما على الكارثة ما زال الناجون ومنها والجيل الثاني يعاني من أمراض وتشوهات. نحن باسم المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان نناشد بشدة المجتمع الدولي والرأي العام للتضامن في تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى محاكم دولية كي لا ترتكب جرائم مماثلة كهذه ضد الإنسانية. أما من جانب التشوهات، هناك حالات تسجل من آثار الإصابة بالضربة الكيميائية، وهناك لجنة طبية خاصة بهذا الخصوص، حيث تحدد الإصابة أولا بضيق التنفس وحالات يؤدي إلى الإغماء المصاب في حالة الإجهاد، وأيضا هناك حالات العمى وإصابة بالحروق الجلدية وحالات أخرى من العقم، حيث أصيب معظم الذين نجوا من هذه المأساة بهذه الحالات. أما الجيل الثاني فهو هم أيضا لم يسلم من هذه العاهات، فإنه أيضا هناك حالات في مشاكل السمع أو البصر أو العمى الولادي وتشوهات أخرى، وأيضا متشابهة بضيق التنفس. إضافة إلى كل هذا، فإن علاج هذه الحالات صعب جدا، وذلك لأنه يتطلب إلى إمكانيات طبية عالية وواسعة، وهنا وهم أيضا لا يملكون لا يتمكنون من مراجعة المستشفيات التي تقع في مناطق السلطة المركزية، وذلك لأن النظام حاول ولا زال يحاول إخفاء هذه الحالات بشتى الوسائل. وبالتأكيد الذين تضرروا من هذه الحالة، من هذه الكارثة مثلا، لهم حق التعويض من الجهة القانونية وأيضا من جهات الأخرى.
غدا تنهي اللجنة الدولية لحقوق الإنسان اجتماعات لها عقدتها في جنيف سويسرا. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الملف العراقي في مجال حقوق الإنسان احتل مكانا واسعا في جدول اجتماعات اللجنة. هل هناك ملف كردي في جدول الاجتماع هذا أم أنه سيبحث ضمن الملف العراقي؟
بالحقيقة ليس لدي فكرة كاملة عن ماهية برنامج الاجتماع، ولكن آمل من كافة الجهات أو المنظمات الغير حكومية أو الشخصيات الذين يعملون في هذا المجال، أي مجال حقوق الإنسان، وذلك لإمكانية توحيد الصفوف، أي العمل بشكل موحد من أجل الحصول على نتائج المرجوة من هذه المؤتمرات، ومن خلالها العمل على التأثير على الرأي العام العالمي من أجل دعم الموقف الكردي. وتثبيت الخروقات وأيضا الحد منها، حيث لا زالت هناك خروقات واسعة من قبل النظام، مثل عمليات الترحيل القسرية التي لا زالت آلاف العوائل الكردية من مناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية لا زالت مستمرة لحد الآن. أرجو أن يكون هناك ملف كردي في مثل هذه المؤتمرات، وذلك لتثبيت هذه الخروقات وإيقافها أيضا. شكرا.
زار المقرر الدولي لحقوق الإنسان في العراق لدى المنظمة العالمية العراق قبل فترة، ومن المقرر أن يتقدم بتقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نهاية هذا الأسبوع. هل زودته منظمتكم بمعلومات عن حقوق الإنسان الكردي في العراق؟
بهذا الخصوص، بخصوص زيارة السيد مزرو ماتيز مقرر حقوق الإنسان، أصدرت منظمتنا بالتضامن مع مجموعة من المنظمات المحلية الأخرى وبالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان بيانا طالبته بعدة نقاط، من أبرز هذه النقاط هي التحقيق في عمليات التهجير القسرية المتواصلة، وأيضا مطالبة الحكومة العراقية للكشف عن مصير المفقودين من منطقة كردستان في حملات الأنفال السيئة الصيد التي راحت ضحيتها أكثر من 180 ألف مواطن وحوالي 8000 من البارحانيين، وأيضا التحقيق في أوضاع المعتقلين والسجون العراقية، والضغط على الحكومة العراقية لإلغاء القرارات الجائرة، وأيضا نقاط أخرى.
مدير مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في كردستان، شكرا.
شكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، نواصل بث برنامج حقوق الإنسان في العراق، ونستمع فيما يلي إلى مقابلة أجراها مراسل إذاعتنا في ديترويت فالح الدراجي مع مهندس عراقي تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عبر تجربته الشخصية.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. نلتقي بالمهندس الزراعي مزرر علي مهنة، فأهلا ومرحبا بالأخ مزرر علي مهنة.
أهلا وسهلا
أخ مزرر، ممكن تحكي لنا والأخوة المستمعين مواليدك وين ولدت وتحت لك الدراسة دعمك؟
طبعا اسمي مزرر علي مهنة، مواليدي 1958 في ناحية الموفقية في محافظة الكوت. تحصيل الدراسي خريج كلية الزراعة وأعمل مهندس زراعي.
هل ممكن أخ مصر تحدثنا عن عملك في مجال الزراعة أولا قبل أن نتحدث عن غيره؟
أي بالطبع، أنا بالحقيقة تخرجت عام 83 وحال تخرجي استحقت بالخدمة العسكرية، حيث بقيت فيها حتى نهاية الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
ومن عام 89 حتى عام 90 عملت مهندسا زراعيا في عدد من المشاريع، ولكن سرعان ما عدت للخدمة العسكرية مرة ثانية بعد استدعاء مواليدي للخدمة بعد احتلال الكويت.
يعني رجعت للخدمة مرة ثانية؟
اي رجعت للخدمة مرة ثانية.
نعم.
وحين تصرح زملائي من الخدمة العسكرية كنت انا سجينا وقتها بسبب عدم التحاقي بوحدتي اثناء بدء الهجوم الامريكي على صدام وتحرير الكويت.
نعم.
وطبعا هذا
يعني تغيرت في اثناء الهجوم، تغيرت عن التحقق.
اي تغيرت.
نعم.
وطبعا هذا اللي انا احكي يعني مو خوفا او تقاعسا مني، بل هذا موقف ناتج عن قناعه بان صدام لا يريد غير الدمار للعراق.
نعم.
وللعراقيين، وقد انضلت علي اللعبه في الحرب العراقيه الايرانيه
بالبدايه. يعني
وقاتل بالبدايه طبعا.
نعم.
في الحرب الاولى وقاتل فيها طيله 5 سنوات.
نعم.
ولم اتغير بيوم واحد، لاني كنت اعتقد بأن هذه الحرب وقصد الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
هي حرب دفاع عن الوطن والأرض والكرامة حسب ما كان يعلن صدام وأجهزتي الإعلامية.
نعم.
ولكني اكتشفت للأسف بأن كل هذه الأمور غير صحيحة.
نعم.
وأن حرب الكويت وحرب إيران هما دفاعا عن صدام وعن نظامه وليس دفاعا عن العراق والشعب العراقي، لأن صدام دمر العراق ودمر الشعب العراقي. بعد ذلك يعني كما حصل في حلبشة وحلبشة ضرب الشعب الكردي شعبنا العراقي بالكيمياوي، وكذلك شعب الأهوار في الجنوب، وحتى الطبيعة العراقية لم تسلم من أذى صدام وجرائم صدام.
نعم أخ مصر، السبب اللي دفعك للخروج من العراق وأنت مهندس زراعي، وحسب اطلاعي بأنكم يعني وضعكم الاقتصادي جيد وتملكون أراضي كثيرة وتملكون مشاريع كثيرة، أنت يعني كعائلة معروفة في الموفقين وفي الكويت، يعني ليش طلعت من ما الأسباب اللي خلت تطلع من العراق؟
طبعا هي أسباب كثيرة، بس أنا أريد أحكي يعني بعد حرب الكويت وخروجي من السجن عام 92 قررت أن أعمل بعمل حر يعني خاص بي، لأن الوظيفة لم تعد تجدي وتفيد أي إنسان، لذلك افتتحت مكتبا في مدينة الكويت وبقيت أعمل فيه حتى حدثت المصيبة الكبرى.
أي مصيبة أخ مصر؟
المصيبة طبعا هي استيلاء الحاجة بدرة، وهي شقيقة أم صدام،
يعني خالة صدام.
أي خالة صدام استولت على مساحات واسعة من الأرض الزراعية الخصبة التي يملكها عني الحاج عبد الواحد علي مهني، وهي أرض ورث من آبائه وأجدادي، وقسم منها يعني اشتراها بماله الحلال. حيث
ماذا يعمل خالك عمك عفوا فيها؟
عمي يعمل تاجر للحبوب.
نعم نعم.
وهو يعني تاجر معروف هناك عندنا بالكويت.
نعم.
وحين يعني عم اعترض على هذا العمل اللي قامت به على الاستيلاء، اجى شخص عليه اسمه عدنان عزيز.
نعم.
يعني بعثته هي الحاجة بدرة وصيف لها، وقام يعني يهدد عمي بشكل أو بآخر، يعني حيث قال له بالنص الواحد يعني نقله أرسلت لكم عمتي، يقصد يعني الحاجة بدرة، هذا المبلغ، وإذا لم توافقوا على ذلك فافعلوا ما تشاءون.
يعني تهديد.
إيه هو بشكل تهديد، يعني ترضى ما ترضى أنت، يعني الأمر واقع. وحين نظرنا إلى المبلغ وجدنا أنه لا يساوي 2% من سعر الأرض اللي أخذوها مننا،
أو من قيمة الأرض يعني.
من قيمة الأرض. يعني وهنا اعترض عمي وقال لهم هذا ظلم كبير علينا، أخذ هذا المبلغ ورجعه إليه وقال له روح قل لعمتك بأن إحنا ما نتنازل عن هاي القاع اللي أخذتوها من يمنا.
نعم.
وبعد يومين
يعني يوما على هذا الكلام
على هذا الحكي اللي حكاه عمي.
نعم.
جوي علي وعلى عمي وعلى أخوي.
منو؟
دائرة المخابرات.
نعم.
أخذونا دائرة المخابرات، بعدنا يعني أول ما وصلنا وراء تقريبا دقيقتين اجت سيارتين يعني سوبر.
نعم.
مظللات وأخذونا البغداد، إحنا ما كنا نعرف البغداد بس بعدين عرفنا البغداد.
نعم.
وخلونا بحد يعني السجون المعتقلات مالتهم، وعرفنا بعدين انه هذا تابع للجهاز الامن الخاص.
نعم.
وبعد 3 ايام يعني عاملونا بشكل يعني كلش خاسي بالضرب
خلال هاي 3 ايام.
خلال هاي 3 ايام.
نعم.
يعني بدون ما يسالونا، كله ضرب وحرب نفسيه يعني عاملونا معاملة كلش سيئة.
نعم.
بعدها دزوا على عمي.
نعم.
وخيروا بين يعني امرين، قالوا لهم خيرت بين امرين، يا اما تتنازل عن القاع مالتك، يا اما تبقى انت بالسجن وولد اخوك والتعذيب عليكم والضرب.
يعني تتنازل شكل رسمي.
اي تتنازل، يعني اتوقع انت قدامنا بين انت متنازل عن وتكتب تنازلت للحاجه بدرا. وكان هذا المحقق يعني اسمه يمكن على ما اتذكر اسمه برزان.
نعم. يعني بزان عم بزان خطدان؟
لا لا يختلف عنه.
نعم.
بس تشابه الاسم شان.
نعم.
هو شاب يعني مسؤول عن الحماية مع الحاجة بدرة.
نعم.
وبعد
حقق
يعني. نعم. بعد ساعتين.
نعم.
عمي تنازل لهم تحت الضغط والضرب والتهديد، تنازل عن
الأرض
الأرض هاي لهم. بقيت أنا وأخوي بقونا، قالوا لأنت تطلع بس ذول السنين يبقون ولد أخوك، فبقونا إحنا ست أشهر
بالتحقيق بالتعذيب بالهذا بالزنزانة
بالزنزانة.
نعم
أي قال لهم أنا تنازلت عن القاع وهذا والأرض لكم، قالوا له ما له دخل، أنت تطلع ولد أخوك يبقون هنا لأن لسانهم طويل ونريد نقص لسانهم، والظاهر يعني هذا الوسيط رايح موصل لهم مزيد على الكلام وموصل غير كلام يعني.
نعم على كلامكم اللي قلتوه له.
اي على كلامنا موصل للعمته بدرة خاله صدام. وبعدين بعد ما خرجت انا من المعتقل طبعا
الوضع النفسي اللي خرجت به اخ،
طبعا الوضع النفسي كلش تعبان ويعني مهشم ومعذب ومكسور القلب والخاطر، لانه كانوا كلش يعاملونا معامله كلش قاسيه.
نعم.
بعدين انا قررت بان ما ابقى بالعراق، اطلع من العراق.
نعم.
وما ابقى يوم واحد. بعدين طلعت ثاني سافرت لعمان.
نعم.
وبقيت فتره، وبعدين طلعت سوريا دمشق.
نعم.
وهناك قدمت لجوء للامم المتحده.
نعم.
وقبلوني
واجد.
يعني قبلوني تقريبا لمده 8 اشهر.
نعم.
والحمد لله يعني هسه انا بامريكا اتمتع بالحرية والأمان والكرامة، وبس أنا تطلع عيني يعني شابحة إلى وطني وشعبي الأسير لدى صدام وزملته المصري.
أخ مصر، هل تعاني من مسائل نفسية؟ أنا حسب ما عرفت أنه أنت تعاني من وضع نفسي سيء الآن وتعالج بعض المصح الأطباء النفسيين، السبب يعني هل هذا يعود إلى اعتقالك ذيك الفترة أو إلى موارسة ضغوط نفسية أو أساليب نفسية عليك؟
طبعا لأن النظام العراقي والأمن اللي موجود بالعراق معروف عنهم بالتعذيب وبالمعاملة النفسية وبالإهانات اللي كانوا يقدمون لنا، هاي كلها أثر على نفسي. فأنا حتى هنا دائما قاعد أروح أراجع دكاترة وراجع أطباء نفسيين، لأن الظروف اللي شفناها بالعراق يعني ما حد شايفها ولا يمكن تمر على أي إنسان بعد.
أخ مصر، أنت الآن في أمريكا وتتابع اخبار حقوق الانسان في العراق، يعني الان على الرغم من انت صار لك فتره هنا يعني ليست بعيده بس عندك اطلاع ايضا، كيف تقيم وضع حقوق الانسان في العراق الان؟
طبعا هناك عندنا بالعراق احنا لا حقوق انسان ولا حريه ولا ديمقراطيه ولا، يعني اوصف لك اياها الحاله اخ فالح، بين العراق سجن كبير والشعب العراقي موجود هناك أسير.
نعم.
والنظام العراقي هم السجانة عليهم. نعم. والصدام حسين المسؤول عن هالسجانة هاي.
على الرغم من بشاعة هذه الصورة اللي تصور شعب أسير، فأخ مصر أقول لك الحمد لله على السلامة، ونتمنى لك وللجميع الموفقين والنجاح والصحة، وأرجو لجميع العراقيين الموفقين والنجاح أيضا. شكرا جزيلا.
شكرا لكم وشكرا لإذاعة العراق الحر التي تحظى اهتمام ومتابعة من العراقيين الموجودين بالداخل، لأن مهتمة بما يعاني الشعب العراقي الأسير اللي في سجون صدام حسين. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا. صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق،
من التراث العراقي الأصيل. نستمع وإياكم أعزائي إلى أغنية تشي مالي والي.
تشي مالي Thank you.
مستمعين الكرام مع عالم التراث العراقي الأصيل وصديق الملاية في أغنية محمد بويا محمد.
محمد بويا محمد، محمد خويا محمد، زماني يطاقني وريماني.
محمد خويا محمد.